قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة التاسعة من سورة الأنعام، صفحة رقم 136. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يحرص أهل الشرك على دعوة أهل التوحيد إلى الضلال والكفر، يبذلون حيلا شتى لتحبيب الشرك إليهم وتزيينه في أعينهم، يفتحون خزائنهم، يغدقون عطاياهم لئلا يفطن المسلمون إلى مفتاح عزهم، وليغفلوا عن دعوتهم وعن جهادهم فيظفرون بهم. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، سورة مريم، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وفي سورة العنكبوت قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كان أهل الشرك في زمن النبوة ولا زالوا يراودون قرابتهم ومن عرفوه عن دين التوحيد، ويصرفونهم عن دعوة الإسلام، ويرغبونهم ويخوفونهم. قل يا نبي الله لهم: هل تريدون مني أن أترك توحيد الله العظيم؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ هل تريدون مني أن أترك توحيد الله العظيم وأترك جمال الحياة مع الصلاة والذكر وسائر الطاعات؟ أترك طمأنينة التي أعيشها صباحي ومسائي وأقبل على التعلق بأصنام من حجر لا حول لها ولا قوة ولا تملك للمسلمين ولا لغيرهم مثقال ذرة من نفع أو ضر؟ وتريدون مني أن أرجع إلى حياة الضلال والتيه التي لا يطمئن فيها قلب ولا يهدأ بال؟ تريدون مني أن أترك صراط أهل الجنات وأسير معكم على صراط أهل الحسرات والندامات؟ قال الله تعالى في سورة غافر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. لاحظوا عبارة ونرد على أعقابنا، يعني تشير إلى الرجوع إلى الوراء إلى التقهقر، المقصود هو الرجوع إلى الكفر وخذلان العقيدة والشريعة. ولكم أن تتأملوا في ظلال قوله بعد إذ هدانا الله، ما أحلاها. ترى هاي تحمل تذكيرا لأهل الإيمان أن هدايتهم كانت اصطفاء من الله، فليحذروا من تضييعها أو التنازل عن أصل من أصولها. قال الله تعالى في سورة الزمر: ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. يا أهل الشرك، لا تظنوا أن ردة المسلم عن دينه أمر سهل يسير، إذ كيف يرتد مؤمن عن عقيدة سهلة واضحة توافق العقل والفطرة؟ كيف يترك عبادة تسري في جوانحه وجوارح وهي سر سعادته وراحته؟ كيف يترك أحكاما تدله على الحكيم الخبير؟ كيف يترك أخلاقا تضبطه وتريحه من التخبط والضياع؟ في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أهل التوحيد، انظروا، تأملوا في حال من حمل الباطل، كيف يبذل الغالي والنفيس من أجل دعوة أهل الحق إلى باطله. انظروا كيف ينشره بين الناس ويجاهر به مع أنه يحمل باطلا لا يتردد صاحب عقل في الحكم عليه. ثم انظروا في حال أهل الحق الذين أدركوا عظمة هذه الشريعة حتى في أدق تفاصيلها. المطلوب اجتهدوا في توجيههم نحو الذب عنها وحمل رايتها. كونوا عونا لكل مشروع ينصر الدين ويرفع راية التوحيد. لا تخذلوا أهل الله وخاصته في مواقف يحتاجونكم فيها. في تتمة الآية: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل لهم إن إذا أطعناكم فيما ترجونه وتسعون فيه كنا مثل رجل كان يسير مع أصحابه في طريق فأضلته الشياطين عن هذا الطريق وجعلت تصرفه عنه، فنادى عليه أصحابه أن تعال معنا فإننا نهتدي الطريق جيدا. أصحاب هؤلاء كانوا على خير وهدى وصلاح، كانوا عونا له في طاعته ودعوته، ثم لبست عليه الشياطين في عقيدته وعبوديته، أدخلت الحيرة والشك، جعلت تتلاعب به لتصرفه عن أصحابه وعن الطريق الصحيح، وزينت له الشياطين كل منكر حتى خطفت عقله وساقته إلى ما فيه ضياعه، ونقلته من الرشد إلى التيه، ومن النور إلى الظلمة، ومن مصاحبة الصالحين إلى رفقة مفاتيح الشرور. وربما وافق سعي هذه الشياطين وافق هوى عنده أو حظ نفس لم يستطع التغلب عليه، ولكن رفقة الخير التي أحبته في الله ولله لم تتركه، وجعلت تنادي عليه أن تعال إلينا إيتنا، لا تترك طريق النجاة فتكون من الخاسرين. وعاش مرحلة التردد بين الطرفين، كل منهما ينادي عليه. سعيد من ثبته الله وكان إلى أهل التقوى أقرب، والشقي من استهوته الشياطين وجعلته هائما في حيرته مضطربا في أمره، كما هو الحال هنا. استطرادا في البيان لقائل أن يقول: هل يمكن أن يرتد مسلم عن دينه بعد أن عرفه ولزمه؟ الجواب أن ذلك محتمل بل واقع، فالنفس البشرية يعتريها من الأمراض الكثير، وقد يمتنع دخول الإيمان إليها بسبب طغيانها أو اتباعها للهوى أو إفساد غيرها لها. ولقد وصف القرآن أقواما من هؤلاء وتوعدهم وحذرهم بارتدوا، كما في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وكذلك ذكر لنا القرآن أن اليهود كان منهم منافقون، وأنه كانت لهم حيل في صد المسلمين عن دينهم. إيش بيعملوا؟ إيش الحيلة؟ يأتون أول النهار إلى مجالس المسلمين يظهرون إسلامهم، ثم يأتون آخر النهار يعلنون ردتهم، يتكرر ذلك منهم ليقذفوا الوهن الضعف في قلب من يراقب حالهم ويحضره. قال الله تعالى في وصف ما يفعلون في سورة آل عمران: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وكان من حيل أهل النفاق كذلك ما ذكره كتاب ربنا في قوله في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صحيح أن حالات الردة في ديننا قليلة، ولكنها تحتاج من الغيورين على أبناء الإسلام الذين آتاهم الله شيئا من القيادة والعلم أن يقوموا بواجبهم في تحصين العقول والقلوب، وأن يأخذوا على محمل الجد قرب عدوهم منهم. نحن نعيش في زمن احتضنت فيه قنوات الإلحاد والردة والتنصير عددا من أبنائنا، تدعوهم إلى ترك الدين، تبعث في قلوبهم الشك بكل ما حوله، وقد صادف كلامهم قلوبا خاوية على عروشها من العلم والتقوى فتأثرت بما يقولون. ولقائل أن يقول. أين يكون الخلل في مثل هذه النفوس التي تؤمن ثم ترجع إلى الكفر ثم تؤمن ثم ترجع إلى الكفر؟ وين الخلل؟ الجواب أن صنفا منهم أراد بإسلامه أن يحقن دمه فقط بس، أو يأخذ من الغنائم أو من بيت المال، أو دخل في ديننا لتحصيل منفعة دنيوية خالصة، يعني الزواج من مسلمة، الوصول إلى أخبار أهل الإسلام. وصنف آخر قد يعرض له في حياته وخلطته مع الآخرين ما يفسد عليه عقله فيضل، يعني ممكن مثلا يبتلى بلاء صعبا ولا يصبر، ينسى فضل الله عليه وينكر، ينسرخ من إيمان وتوحيد للرب جل وعلا اعتراضا على هذا البلاء، أو قد تفتح عليه الدنيا ويطيش عقله معها، تفتح عليه بالمال والشهرة ويترك دينه وراء ظهره جاحدا له ليصل إلى ما يطلبه منه أسياده طمعا فيما عندهم، أو قد يذهله ما وصل إليه الكفر، أهل الكفر وصلوا إلى حضارة مادية وعلم عجيب، فهذا الشخص يظن أن القصور فينا كان بسبب ديننا فيتركه ويهجر، أو قد لا يعرف عن دينه إلا القليل، ثم تعرض له شبهات تتعلق بالخالق وبالقرآن وبالتشريع وتصادف جهلا عظيما عنده فتؤثر حتى تحول بينه وبين إيمانه. اعلموا أن المرتدين الذين يبارزون بردتهم ويظهرونها لهم ضرر على قلوب غيرهم من ضعيف الإيمان، وهذا الضرر لا يخفى لا يخفى، وقد يشكل بعضهم إذا فسح المجال له خطرا على هيبة الإسلام وهيمنته. ولذلك ألزمت الشريعة ولي الأمر أن يقيم عقوبة حد الردة على أمثال هؤلاء، يقيمها بشروطها وضوابطها التي أبدع أهل العلم في بيانها وضبطها في كتب الفقه والعقيدة. الآية: وإن جاءت تضرب مثلا صعبا في حق من تقلب بين الكفر والإسلام، إلا أنها تحمل كذلك موعظة لمن يكثرون من التقلب بين المعاصي وبين الطاعات ولا يصدقون الله في التوبة منها، هؤلاء والله يخشى على قلوبهم أن تأنس إلى المعاصي وتقبض الأرواح عليها، بل تحمل موعظة لأولئك الشباب والفتيات الذين تربوا على القرآن وحفظوه ثم لم يعتنوا به، منهم من تربى في المساجد ثم هجرها، منهن من كانت تتقرب إلى ربها بسترها حيائها ثم تخلت عنهما، وكأن الآية تنادي عليهم وتقول لهم: لا تأمنوا مكر الله وسارعوا في رجوعكم إلى سابق عهدكم فإن الأمر يسير على من يسره الله عليه، واعلموا أن مفتاحكم إلى ذلك الصدق مع الله. هنا نستحضر أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الهداية لا تكون إلا بإذنه، وأن العبد الموفق هو الذي يفر إلى الله تعالى إذا عصف بهذا القلب أمر، ولا يعلقه ببشر ولا حجر، ويحمد الله تعالى أن فتح له أبواب الهداية وأعانه فيها وأن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. يحضرني هنا ما يفعله صنف من أهل الكبائر والفسق والفجور من سعي في إضلال الصالحين أهل الاستقامة وفتح أبواب الحرام لهم وتزيينهم للمعاصي وتقديمها بأثواب براقة، كل ذلك ليضلوا عن سواء السبيل. ثم يحضرني عدد من أبناء الدعوة وبناتها الذين رافقوا أهل الصلاح، عاشوا معهم جمال مدافعة الباطل وأهله، ثم استهوتهم الشياطين واستدرجتهم لطرائقها وحبالها حتى أبعدتهم عن جنة الأرض التي كانوا فيها. انقلب حالهم، انقلب، انغمسوا في بحر الشهوات والشبهات، أقبلوا على سماع الحرام والنظر إليه ومخالطة أهله، وجعل أصحابهم من أهل المساجد والقرآن وأعمال البر والتقوى ينادون عليهم ولا تحين إجابة، ما في إجابة. الحمد لله، الحمد لله الذي حفظ على صاحب القلب السليم دينه وعقيدته، وجعل الردة بعيدة بعد المشرقين عن القلب الذي يحمله، القلب الذي ذاق حلاوة آية من القرآن العظيم، أو حلاوة سجدة بين يدي الرب، أو تفيأ ظلال حديث من مشكات النبوة، أو نظر في التشريع الرباني الذي أبهر البشرية بإحكامه وارتقائه بأهله، أو صدق الله تعالى بسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. أخرج البخاري أن هرقلا ملك الروم أراد أن يستفصل عن ديننا، بسأل، طلب من أبي سفيان الله يرضى عنه أن يأتيه، كان أبو سفيان على الشرك لم يسلم بعد، فكان مما سأله أن قال: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. يعني هرقل سأله في حدا برتد عن الإسلام ساخط؟ قال أبو سفيان لا، مع أن أبو سفيان أصلا ليس مسلم، لكن قال كلمة حق، قال لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. في تتمة الآية هنا: قل إن هدى الله هو الهدى، احذر منهم ولا تكونن كمن استهوته الشياطين، قل لهم إنكم كاذبون فيما زعمتم، لستم على الهدى الذي أراده ربي وخالقي، لن أترك هداية الله وطريق الاستقامة، فإنه الهدى الذي لا ينفع غيره ولا يشقى به أحد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة. ختام الآية هنا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هاي لغة الثبات، هذه لغة الثبات التي نتقوى بها، هذه تجارة الصالحين الذين أطاعوا الله فيما أمرهم به، لزموا مقام التوحيد، تنافسوا في العمل الصالح، مستحضرين ما أعده الله لهم في جناته يوم لقاه. نرفع رؤوسنا بهذا الدين كما أمرنا الله، ننقاد لأوامره ونواهيه، ونلبس ثوب عبوديته، ونسأله رضاه، ثم نسأله الثبات على الهدى حتى الممات. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قل لهم: لقد أمرنا الله بإقامة الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده، أمرنا أن نؤديها بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها، لتنفعنا في انتهائنا عن الفحشاء والمنكر، ولتكون نورا لنا غدا في أرض المحشر. قل لهم: وأمرنا سبحانه أن نتقيه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، راجين في ذلك رحمته وخائفين من عذابه. خوفهم باليوم الذي سيبعث الله فيه الخلائق كلها، سيحشرهم إليه ويحاسبهم، ذكرهم به لعلهم يرشدون. ذكر المؤمنين بذلك ليكون عونا لهم في طاعتهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.